بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام. في هذا اللقاء سنتكلم بإذن الله عز وجل عن كيفية تحقيق هذه العبودية، أو عن بعض من كيفية تحقيق هذه العبودية للمولى جل وعلا. إذا أردنا أن نحقق العبودية لله عز وجل، فلا بد أولا أن نعرف ربنا الذي نحن مأمورين بعبادته. ولذلك يجدر بنا أن نطرح على أنفسنا سؤالا نكرره دائما: هل نعرف ربنا؟ هل نعرف ربنا حق المعرفة؟ وقد يقول الإنسان: يعني سبحان الله، وكيف لا نعرف ربنا؟ نعم، ينبغي أن نسأل أنفسنا مثل هذا السؤال، لأن المعرفة أيها الأحبة ليست مجرد معرفة نظرية كما يظن البعض. نعم، نحن نعرف الله عز وجل، لكن أكثرنا لا يعرف المولى عز وجل إلا مجرد معرفة نظرية. لو سألت إنسان: من هو ربك؟ قال: الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، مجرد كلام يلوكه في فمه، لكن ليس لهذا التعريف أثر في حياته، أثر في تصرفاته، أثر في إيمانه. ولذلك أقول ينبغي فعلا أن نتعرف على الله عز وجل. إذا أردنا أن نحقق مفهوم العبودية لا بد أن نتعرف على الله عز وجل، وأن نعرف نحن نتعامل مع من، أن نعرف من هو الله، من هو الملك، من هو القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. معرفته عز وجل ينبغي أن تهيمن على كل خلية في أجسامنا، في أبداننا. ينبغي أن لا ننظر إلا من خلاله عز وجل، وأن لا نتكلم إلا من خلال شرعه، وأن لا نخطو إلا بأمره، وأن لا نقف إلا بأمره ونهيه عز وجل. إذن يجدر بنا أن نتعرف على الله عز وجل، أن نعرف من هو المولى عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في محكم كتابه، يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا العلم الذي يأمرنا الله عز وجل به هو الذي يكشف لكثير من الناس أنه لا يعرف المولى عز وجل. كيف؟ الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما التلازم بين مسألة المعرفة ومسألة الاستغفار؟ هناك تلازم كبير، هناك ارتباط وثيقة بين مسألة العلم ومسألة الاستغفار. فإن الإنسان إذا عرف الله عز وجل حق المعرفة، وعلم هو يتعامل مع من، وأدرك هو يتعامل مع من، عندها سيدرك تمام الإدراك أنه مقصر في حق الله عز وجل، وأنه لم يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه. وعندها سيبذل الإنسان جهدا أكبر، في الوصول إلى الله عز وجل، في التعامل مع الله عز وجل، في تحقيق مراد الله تبارك وتعالى. هذا نتاج العلم. فإن لم ينتج عن علم الإنسان بالله عز وجل آثار إيمانية سلوكية أخلاقية تهذيبية عبادية، فليعلم أن معرفته بالله عز وجل ليست إلا مجرد معرفة نظرية قاصرة لا تنفعه كثيرا. حاجتنا لهذه المعرفة أيها الإخوة حاجة ماسة، إذ أن لن نصل إلى المستوى الذي يريده الله عز وجل منا إلا إذا عرفناه حق المعرفة. ولذلك يقول ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله، يقول: وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. والإنسان لا يكون على حقيقة من دينه إلا بالعلم بربه، بل ولا قيمة له من دون ذلك. وعلى قدر معرفة الله يكون تعظيم الرب في القلب، ومن عرف الله أحبه، قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وحب الله عز وجل ومعرفته وإفراده بالعبادة هو سبب السعادة في الدارين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم لا يمكن التعبير عنه، الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. وكم ينشغل العبد في هذه الدنيا بصنوف المعارف والعلوم ويتعب نفسه وعقله فيها ويغفل عن الانشغال بأعظم ما في هذا الوجود. مساكين والله، والله هؤلاء الخلق مساكين، تسمع للواحد منهم فتتعجب من قدرته على تنميق الكلام وتزويقه وعلى التعريف بمصطلحات أهل الدنيا وما يحسن يتكلم عن ربه. فقولوا لي بربكم ماذا وجد من فقد ربه وماذا فقد، ماذا وجد من فقد ربه وماذا فقد من وجد ربه. إن القيمة الحقيقية لهذه الحياة هي في أن يعيشها العبد محبا لربه، باحثا عن مرضاته، غاية مراده وقرة عينه في خضوعه لمولاه. شرائع الدين يا إخوة لا يمكن، لا يمكن أن يؤديها الإنسان كما ينبغي إلا إذا كانت قد انطلقت من معرفة هذا الإنسان بربه. لا يمكن أن يصلي الإنسان صلاة يقبلها الله عز وجل ويرضاها منه إلا إذا كان هذا المصلي مستشعرا وهو في صلاته أنه واقف بين يدي الله عز وجل، عارف بهذا العظيم الذي هو يقف بين يديه. حقيقة أوامر الدين ونواهيه لا يمكن أن يؤديها الإنسان كما يريد الله عز وجل إلا إذا كانت قد انطلقت من هذه المعرفة. والله الذي لا إله غيره لو تعلقت قلوبنا بربنا لارتاحت نفوسنا من همومها وأحزانها، ولكن يوم أن انصرفنا عنه أشغلنا أنفسنا بسفساف الأمور. ولذلك تجد أن مشكلة الناس اليوم مع ربهم هي في كون معرفتهم به لا تعدو أن تكون كما ذكرنا مجرد معرفة نظرية ليس لها أثر في عمل الإنسان ولا في سلوكه، والله المستعان. والعلم بالله يا إخوة لا يجوز أن يكون نظريا فحسب أبدا، بل إن العلم النظري أحيانا قد يكون حجة على الإنسان وليس حجة له. فإبليس من الناحية النظرية هو يعرف الله عز وجل، والكفار من الناحية النظرية هم يعرفون الله عز وجل. كفار قريش الذين أنزل فيهم القرآن وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كل أولئك كانوا يعرفون الله معرفة نظرية وكانوا يذكرونهم من ضمن أصنامهم ومن ضمن معبوداتهم. فماذا نفعتهم تلك المعرفة النظرية؟ لم تنفعهم بشيء. إذن لا يجوز أن تكون معرفتنا بالله نظرية فحسب، لأن هذه المعرفة تشترك فيها سائر المخلوقات، بل يشترك فيها حتى الكافر مع المؤمن. فالجميع يعلم أن الله هو الخالق والبارئ المصور، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأي معرفة هذه وهي لا تخضع أو لا تخضع الإنسان لربه وحده لا شريك له، أي معرفة لا تخضع الإنسان لله عز وجل إنما تخضعه للهوى وللأئمة وللأولياء ولا تخضعهم لمن هو مستحق للخضوع المطلق سبحانه وتعالى. أي معرفة تلك التي لا تورث ذلا لله ولا خشية ولا اتباعا ولا حاجة له سبحانه وتعالى، ولا فقرا بين يديه، ولا تواضعا لعظمته عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي معرفة تلك التي لا تورث تعظيما لله ولشرعه، ولا إيمانا صادقا، ولا ثقة، ولا توكلا مطلقا عليه سبحانه وتعالى. أي معرفة يزعمها الإنسان تلك المعرفة التي لا تضبط له عملا ولا سلوكا ولا خلقا؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن من يستهزئ بالله عز وجل ويستهزئ بكتابه ويسخر من أنبيائه عز وجل ورسله ومن أوليائه عز وجل ثم يزعم أنه من أعرف الناس بربه، فوالله الذي لا إله إلا هو أنه من أجهل الناس بالله عز وجل. ولو عرف الله عز وجل حق المعرفة ما تجرأ طرفة عين على أن يهزأ بالله أو بكتبه أو برسله أو بأولياء الله عز وجل في أرضه. أيها الأحبة، إن القلوب إذا لم يحركها حادي معرفة الله عز وجل وتعظيمه فإن العطب سيتمكن منها والران سيكسوها، فأي شيء يريده قلب من لم يتعرف على الله عز وجل. إن الحياة المادية إذا استغرقتنا واستغرقنا نحن فيها وابتعدنا عن ذكر الله وعن تذكير القلوب بهذا المعنى المهم وهو معرفة الله، فإننا ولا شك سنستجلب الهموم والغموم ونبتعد عن التوفيق بل وعن لذة الحياة. فأي لذة في حياة لم يتعرف صاحبها على الله عز وجل أو غفل عن سبل معرفته. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول في كلام بديع عن معرفة الله عز وجل، يقول: وهو بحق أفضل ما اكتسبته القلوب، أي معرفة الله، وحصلته النفوس وأدركته العقول. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. سبحان الله، يعني عندما تتكلم أو تتأمل في كلام هذا الرجل ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يتكلم عن هذا المعنى، يعني تصاب بالقشعريرة، تصاب بالخوف، إنه لماذا لم تصل إلى هذا المفهوم الذي يتكلم عنه ابن تيمية. ابن تيمية ليس نبي ولا رسول، هو بشر من سائر البشر، خلق من مخلوقات الله عز وجل، لكن يتكلم عن معاني، من معاني الإيمان ومن معاني العبودية ومن معاني المعرفة. الإنسان يسأل نفسه: لماذا لم أصل إلى هذا المستوى الذي وصل له هذا الرجل في كلامه وفي معانيه التي ينطق بها ويتأملها من خلال معرفته بالله عز وجل؟ هذا يدل على قصور، يدل على ضعف، يدل على أن لازلنا نبتعد عن الله عز وجل ولسنا قريبين منه. ويقول رحمه الله، وكان يحكي عن حاله، يقول: إن اللذة والفرحة وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به، وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن أو تتمكن محبته منه إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. أي إذا أردت أن تتمكن ويتمكن قلبك من محبة الله عز وجل حق الحب فلا بد أن تعرض عن كل محبوب سواه. ويقول رحمه الله: والعبد كماله في أن يعرف الله فيحبه، كماله في أن يعرف الله فيحبه. وهذا يعني أن الإنسان إن لم يكن عارفا بالله فهو ليس محبا لله، وما دام أنه ليس محبا لله كما ينبغي فهو غير عارف بالله، ثم في الآخرة يراه ويلتذ بالنظر إليه إن كان محبا له. اسمعي أختي إلى ابن القيم رحمه الله وهو يجيب على سؤال حلقتنا، حيث يقول في كتابه القيم الفوائد، يقول: هل نحن حقا نعرف ربنا؟ إذن هذا السؤال يا إخوة سؤال قديم، ليس سؤالا جديدا. مسألة هل نحن نعرف الله، ماذا نعرف عن الله عز وجل، هذه أسئلة قديمة كان يطرقها ويطرحها السالكون إلى الله عز وجل على نفوسهم وعلى الناس من حولهم. تأمل، يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير ملكه عز وجل، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر سبحانه وتعالى. الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة لاحظ، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم سبحانه وتعالى، يتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنيعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني سبحانه ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب على شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر سبحانه وتعالى غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه، ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم سبحانه وتعالى الحق، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه، وكيف لا تتنافس في القرب منه، وكيف لا تنفق أنفاسها في التودد إليه، وكيف يكون أحب إليها من كل، وكيف لا يكون أحب إليها من كل ما سواه، وكيف لا يكون رضاه عز وجل آثر عندهم من رضا كل ما سواه، فكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها. إن فقدت ذلك، والله العظيم إن فقدت القلوب ذلك فستفسد وستهلك، ولن تنتفع والله بحياتها. ويقول رحمه الله في موضع آخر، يقول: ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص. وقال رحمه الله أيضا في موضع آخر، قال: فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها، فكذلك العلم به ومعرفته أيضا، فإن العلم من أفضل العبادات. وقال أيضا في موضع آخر كلاما بديعا، حيث يقول رحمه الله، يقول: لا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون وحده غاية مطلوبهم، والتعرف إليه قرة عيونهم، ومتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. بل لله دره عندما قال رحمه الله وتأمل، قال: والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه، فإن أنكد العيش، تأمل يا أخي ونزل هذا الكلام على حالك، أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق عن ذلك، فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم يرتح ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. ولولا خشية الإطالة عليكم لسقت لكم نصوصا كثيرة من كلام السلف والتي تجلي لنا اهتمامهم رحمهم الله بهذا الجانب. أحبتي الكرام، إذا استقر في الأذهان، إذا استقر تقصيرنا في هذا الجانب أي في جانب معرفة الله عز وجل، فلعل لسائل أن يسأل فيقول: وكيف نتعرف على الله عز وجل؟ وما هي الطرق التي يمكن أن توصلنا إليه؟ وما أجمل أن يكون هذا المنهج، أي منهج السؤال للنفس، هو حياة الإنسان. ما أجمل أن يكون منهج الإنسان هو دائما سؤاله لنفسه: كيف أصل إلى الله؟ كيف أتعرف على الله؟ هل الله راض عني أم أنه غير راض عني؟ هل تقبل الله مني صلاتي أو لم يتقبلها؟ هل تقبل الله مني صيامي أو لم يتقبل صيامي؟ هل رفع لي عملي أم لم يرفع لي عملي؟ هذه الأسئلة المحاسبية التي يحاسب الإنسان من خلالها نفسي ووسائل الله عز وجل، جميل أن تكون منهج حياة عند الإنسان، فيسأل دائما نفسه مثل هذه الأسئلة. وجوابا على هذا السؤال، أي سؤال كيف أصل إلى الله، كيف أتعرف على الله، أقول: الطرق الموصلة إلى الله عز وجل كثيرة، ولكن يجمعها في النهاية أربعة طرق. فما هي هذه الطرق الأربعة؟ هذه الطرق الأربعة ونختم بها بإذن الله عز وجل. الطريق الأول: معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته. الطريق الثاني: معرفته سبحانه وتعالى من خلال التدبر في آياته الشرعية. الطريق الثالث: معرفته تبارك وتعالى من خلال التفكر في آياته الكونية. الطريق الرابع: معرفته عز وجل من خلال نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. هذه أربع طرق، وسنتكلم إن شاء الله عنها في لقاءات مقبلة كلاما تفصيليا قدر المستطاع. أسأل الله عز وجل أن أكون وإياكم من العارفين بربه، السالكين لطريق نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا ويثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.